بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فيه مسألتان. الأولى: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم: القول الأول الضم، القول الثاني عدم الضم. وعلة القول الأول أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد، فيضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عندك 10 مثاقيل ومئة درهم فتضم أحدهما إلى الآخر فيكمل النصاب، وتجب عليك الزكاة فيهما. وهذا التعليل منقوض بما سيأتي. واستدل أهل القول الثاني بما يلي: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. ثانيا: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الدنانير إذا كان لك 20 دينارا. وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون 20 وما إذا كان عنده 20. فإذا كان عنده دون 20 فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب أو لا. ثالثا: ومن القياس أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما واحد، ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنهما قوت. ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر، حتى على رأي من قال بضم الذهب إلى الفضة. وكذلك
يعني ما قال أحد بها، إذا مسألة الشعير البر هذه ما قال بها أحد. إحنا الآن في صدد إيش كلام على الذهب والفضة كما سيأتي. نعم.
وكذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر فلا يكمل أحدهما بالآخر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية. وبهذا ينتقض تعليل القول الأول: فالجنس لا يضم إلى جنس آخر، والنوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل. وعليه: فإذا كان عنده 10 دنانير ومئة درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر. وهذا هو القول الراجح لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني جمهور أكثر أهل العلم على أنه يضم الذهب الفضة في تكميل النصاب، و والعلة في هذا يعني الله أعلم، أن الذهب والفضة هي أثمان الأشياء، هي أثمان الأشياء، ولهذا نقول حتى يقرب الموضوع شوي، يعني لو أن الإنسان عنده دولارات وعنده ريالات ما يقول الله أنا من ضامن الدولارات حتى أحمل النصاب، لأن إيش الأجناس اختلفت، هذا ما هو صحيح. فإذا كان الشارع جعل مال رجل الرجلين مو الرجل واحد يضم بعضهما إلى بعض كما في الخليط، في الخليطين رجل عنده 20 شاة والآخر عنده 20 وكلاهما يرعاهما راع واحد ومراحهما واحد ومحلبهما واحد، فإنه يضم بعضهما إلى بعض وتخرج الزكاة، مع أن هذا ماله إلا 20 والآخر ماله إلا 20 والعشرون ما فيها زكاة. فإذا هنا الشارع راعى جانب إيش؟ راعى جانب يعني حظ الفقير في هذا، وجمع يعني. فإذا كان هذا في حق رجلين فكيف في مال يملكه رجل واحد؟ كيف بمال يملكه رجل واحد؟ لكن قيل عن هذا فضة وقيل عن هذا ذهب، والصحيح أن الشارع ليس مقصوده، لما مقصوده في هذا أن يكون الإنسان عنده من المال ما يغنيه ويعد به غنيا. وأما قياس بهيمة الأنعام قياس الزروع على الذهب والفضة فليس بقياس واضح، هذا ليس بقياس واضح، لأن الذهب والفضة هي أثمان الأشياء، وأما تلك فليست هي أثمان الأشياء، بقر الغنم والشعير وغيرها. هذا رجح يعني جمهور أهل العلم عامتهم إلى أن الذهب يضم إلى الفضة، في إخراج إذا كان عندهم 100 درهم وعشرة مثاقيل أو 10 دنانير. وطبعا القول هذا في الحقيقة يعني سبحان الله العظيم هو القول الموافق لما عليه الناس اليوم. فاليوم ما المسألة ما فيها لا ذهب ولا فضة، ما الناس ما يتعاملون لا بذهب ولا بفضة، ما يتعاملون بها لعمل. فإذا قيل إن العملة ما يضم بعضها إلى بعض في إخراج فهذا قول ضعيف جدا، قول ضعيف مخالف لمقاصد الشريعة. فالريال السعودي أو الدينار مثلا الكويتي إذا كان عنده مجموع الريال والدينار ما يبلغ النصاب ما يقال له والله أنت ما عندك إلا دنانير وريالات، ما يقول به فقيه، بل يقال له أخرج الزكاة، أخرج الزكاة. الآن حنا لو كان عنده دكان وفيه بضاعة قلنا لو قوم دكان اختلاف ما فيه للبضائع، فكيف بأثمان الأشياء التي هي أصل يعني ما يباع به ويشترى به وهو الذهب والفضة، أو ما يكون مقام الذهب والفضة اليوم من العملة التي يتعامل بها الناس؟ الصحيح أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، ومثله ماذا؟ ومثله بقية العملات. اليوم ما في ذهب ولا فضة ولكن فيه ريالات وغيرها من العملات، فيضم بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة. نعم. ما يظهر لي والله لو فرقنا معنى هذا أننا سوف نفرع على هذا تفريعات غير سليمة. ولهذا يلزم من قال إنه لا يضم الذهب إلى الفضة أن يقول لا يضم الدينار إلى الريال، وهذا قول ضعيف جدا.
قال رحمه الله: المسألة الثانية على القول بالضم، فهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، وقيل يضم بالقيمة، ويظهر الخلاف في المثال. فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة، فعلى قول من يقول إنه يضم بالأجزاء لا يضم، لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فالمجموع نصاب إلا سدس، فلم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. وأما من قال المعتبر القيمة، فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب، لأن قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي 100 درهم، فيكون عنده الآن 100 درهم فيزكيها. مثال آخر: إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فإنه يضم على المذهب، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم وعنده 100 درهم فعلى المذهب لا يضم. والصواب من هذين القولين أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، يستثنى من هذه المسألة.
يعني هذا بالحقيقة نظر إلى الظاهر دون النظر إلى المعنى الفقه. الصحيح أن المعتبر في هذا هما الأحظ للفقير، فالصحيح أنه كل سواء كمل النصاب بالقيمة أو كمل بالأجزاء وجب ضمه، وجب ضمهما بعضهما إلى بعض، سواء كمل بالقيمة أو كمل بالأجزاء، وهذا هو الأحظ للفقير. نعم.
يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة لا ضم جنس إلى جنس، لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة. قوله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تخص بمال معين، كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة، فهذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب أو الفضة. فإذا كان عنده 100 درهم من الفضة وعروض تساوي 100 درهم تساوي 100 درهم وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض. فإن قيل ليس عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض، قلنا إن المراد بالعروض القيمة، وإنما الأعمال بالنيات، فصاحب العروض لا يريدها لذاتها لأنه يشتريها اليوم ويبيعها غدا. ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو بالفضة؟ مثاله: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الذهب وعروض، إن اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب، وإن اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، فهل يعتبر قيمته بالذهب أو يعتبر قيمته بالفضة؟ الجواب: قال أهل العلم إن عروض التجارة تعتبر بالأحض للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب دون الفضة قومت بالذهب.
إذا رجعنا إلى القول الأول، جاءنا إلى أنه يضم بعضهما إلى بعض، أن هذا هو الأحظ للفقير. نعم.
وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح، ويكون بالأحظ للفقراء. مسألة: إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة بضم قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته أو من أحدها؟ الجواب: المذهب لا بد
على الظاهرية ما يخفى عليكم هو قول شاذ، يرون ما في زكاة في العروض لو بلغت مئات الملايين ما فيها زكاة، وهذا نظر فقط إلى الظاهر، هذا نظر إيش إلى الظاهر دون النظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها. وضعف الأحاديث التي فيها الأمر بتقويم، الصحيح أنه قد ثبت عن الصحابة منهم من عمر، بل وحتى عمر رضي الله عنه، لكن أثر ابن عمر واضح بين في أنه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. وهذا حقيقة يعني قول عن القول بأنه لا زكاة في عروض التجارة، يعني قول شاذ. في هذا الإنسان مثلا عنده معرض سيارات، المعرض فيه سيارات تبلغ قيمتها 10 ملايين 20 مليون، ما فيها زكاة، وهذا رجال ما عنده إلا 200 درهم، رأس ماله كله 200 درهم، تجب عليه الزكاة. لهذا انتبه، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المتفرقات، تنبه إلى هذا، إلى مقاصد الشريعة. القول بأن العروض ما فيها زكاة هو قول شاذ. وعلى كل حال ما يعرف هذا عن الأولين، هذا قول محدث.
قال رحمه الله: مسألة إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة بضم قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته أو من أحدها؟ الجواب: المذهب لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، لأن الحديث وفي الرقة ربع العشر أي من الفضة، وفي حديث الذهب نصف دينار أي من الذهب، فتكون الزكاة من كل جنس منه كما قالوا في الحبوب والثمار تخرج من كل نوع. والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين أي بالقيمة.
لا أحرج، إخراج هذا أمر آخر. نحن إذا قلنا إنه تجب الزكاة وتضم يضم الذهب والفضة، أما عاد الإخراج فإن هذا أمر إيش؟ أمر آخر، في يعني الذي يظهر أنه أنه إذا أراد إقراء ذمته ينظر ما هو الأحظ للفقير، ما هو الأحظ للفقير.
قوله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. ذكر
لا يخفى عليكم يا إخوان، ترى من الذهب والفضة يعني جاءت فيه نصوص، الله أخبر تكوى بها جباههم جنوبهم، الأمر فيها شديد، فلا ينبغي التساهل فيها.
قوله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. ذكر المؤلف ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة، وهذا له تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعد للاستعمال، وإلا فمناسبته لكتاب اللباس أظهر. والمباح ما كان فعله وتركه سواء، أي لا يترتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب، فالمباح الأصل بقاؤه على الإباحة إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، لكن إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه. فالبيع حلال، قال الله تعالى: وأحل الله البيع، هذا هو الأصل، لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليه الجمعة صار البيع حراما، لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة، ولو بعت سلاحا في زمن فتنة صار حراما لأن فيه إعانة على الإثم، ولو بعت عنبا لمن يجعله خمرا كان حراما، ولو احتجت ماء للوضوء صار الشراء واجبا، فإن كان المباح وسيلة لمأمور به أمر به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه نهي عنه. وقول بعض الأصوليين لا وجود للمباح معللين ذلك بما يلي: أولا أنه ليس فيه تكليف، ثانيا أنه لا بد أن يكون له أثر، وأقل ما فيه أنه تضييع للوقت، وتضييع الوقت مكروه. والصحيح أنه قسم من أقسام الأحكام الشرعية، لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، قوله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. مراد المؤلف بهذا بيان ما الذي يباح من الفضة، وأما حكم لبسه فسنبين. وقوله للذكر يشمل الصغير والكبير، وأل في قوله الخاتم هل هي للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو هي للوحدة؟ الظاهر الثاني، وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحد، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. وقوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم نائب فاعل، أي إن الله أباح ذلك. وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في باب التشريع أو باب الخلق فإنما يحذف للعلم به، لأن الخالق والمشرع هو الله. وقوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من ورق، أي من فضة. ومعلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة، ولا يقول قائل إن هذا خاص به، لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه الدليل. وظاهر كلام المؤلف أنه جائز، سواء اتخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد وعادة أو لزينة لإطلاقه. فمثال الذي يتخذه لحاجة: فكمن له شأن في الأمة كالحاكم والأمير والوزير والمدير وما أشبه ذلك، أي يحتاج الناس إلى ختمه، فهذا اتخذه لحاجة، لأن بقاءه في إصبعه أحفظ من جعله في جيبه، لأنه إذا جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرق. ومثال الذي اتخذه تقليدا: فكما يفعل كثير من الناس الآن، يتخذ صاحبه خاتما فيوافقه في ذلك تقليدا ولا يريد الزينة، ولكن جرت عادة أهل بلده في اتخاذ الخاتم فاتخذه. ومثال الذي يتخذه زينة: فكمن يلبسه يريد أن يتزين به، ولهذا يختار أحسن الفضة لونا ولمعانا وشكلا. وقال بعض العلماء إنه إذا كان للزينة فلا يحل، لأن الله جعل التحلي بالزينة للنساء، فقال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وما كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجال. والراجح العموم، وأنه جائز للحاجة والعادة والزينة، بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتما ولا غيره، بل جاء في السنن: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني اصنعوا ما شئتم بها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وهذا القول أصح. قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا جاء الإنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل الحل. أما السوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذا حرام من وجه آخر.
ما هو الأمر الذي يمكن أن يتزين به الرجل غير الخاتم، أو يستخدمه غير الخاتم، ولا يكون من الأواني ما يشرب به ويؤكل ويستخدم في الطعام؟ وش الأمر الذي لا مثله يعني؟ كان أسنان لكن السن بالضبط يمكن وش ما نحن لا نعلم عن السلف انهم استخدموا الفضه في غير لبس الخاتم او ما يتعلق بالسلاح، يمكن يضعون شيء من فضه او ذهب.
قال رحمه الله: أما السوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل فهذا يحرم لغيره لا لذاته. وقوله يباح للذكر أفادنا أن اتخاذ الخاتم من فضة من القسم المباح أي ليس حراما، فهل هو مشروع؟ أي هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما؟ الجواب: الصحيح أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتخذه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم. مسائل: الأولى، إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه ولا حرج، وإذا لم تجر العادة فلا يجوز، لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به. وهنا مسألة،
هنا قول الشيخ إنه ليس بسنة يعني قول جيد، ولكني أنا رأيت من خلال يعني اطلاع في الآثار أن كثير من الصحابة لا أعدهم كانوا يلبسون الخاتم، يلبسونه يعني كثير جدا من الصحابة كانوا يلبسون الخاتم، وكان كل منهم نقشه الخاص به كانوا ينقشون عليها يعني، فكثرة هذا بينهم ما يشير يعني إلى أنه أمر مستحب، اشتهار هذا بينهم مما يشير إلى أنه أمر مستحب. ربما في أول الأمر كان مباحا، ثم لم يعد من خصائص الأمراء، اللي قبل العامة يلبسونه.
مسائل: الأولى، إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه ولا حرج، وإذا لم تجر العادة فلا يجوز، لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به. وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم
يعني ما يقال لا يجوز، يعني يكره، طالما أنه جائز في الأصل الشريعة ما نحرم شيئا بعد أن كان جائزا، هذا ما يمكن. لكن لو قال يكره مثلا حتى لا يمكن. نعم.
وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة، لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. وبناء على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة.
وهذا حقيقة كلام يعني علمي جيد، وفعلا الشريعة يعني راعت أمر العرف، لهذا رد الله عز وجل الناس في أمور كثيرة لمسائل متعددة إلى العرف، أي ما تعرف عليه الناس. فهذا الكلام يعني داخل ضمن مقاصد الشريعة، وهو أن الإنسان يكون على الهيئة التي عليها الناس فيه، وما تعرف عليه الناس وما اعتاد عليه الناس، ولا يقول بطبق السنة واليوم الناس ما هم لم هذا ولا هم، فيكون هذا شهرة، هذا شهرة، يقول بلبس إزار رداء أو وهكذا. نعم.
الله
لا المقصود يعني ما هو أي سنة تترى، هو الغالب هذا ما يكون في الغالب إلا في أمور اللباس، ما هو بيكون في كل شيء. لا المقصود في يكون في أمور يعني كل أمر يعني بحسبه ينظر إليه ويدرس بحسبه، لكن المقصود أن يعني كلامنا الآن إحنا في اللباس. يعني اليوم الإنسان لو أنه مثلا لبس وجعل ثيابه تحت ركبته بأربعة أصابع، يعني صار عند الناس هذا أمر يعني صار مشتهر، يعني هذا خلاف ما عليه الناس، هذا ما ينبغي فيما يضربه الله تعالى. يلبس ما يلبسه الناس لأن يعني لأن المقصود خصوصا إذا كان من الخير والعلم ينبغي أن يكون يعني عنده شيء من الفطنة والحكمة، لأنه يريد أن يوصل الخير للناس، كونه يجعل يعني بعض الأمور التي يفعلها سبب نفرة الناس منه وربما اتهموه في عقله في التواصل مع الناس، يعني مقصد شرعي خصوصا إذا كان الغاية منه يعني نشر العلم والدين. لهذا الله عز وجل أجاز لنا نكاح نساء أهل الكتاب، والغرض من هذا والله أعلم هو بقاء التواصل بيننا وبينهم دعوة، ولأنهم يعني أقرب إلى أن يتعلموا، لأنهم عندهم علم لكنهم عندهم انحراف وتحريف في العلم. المقصود أن الشيء إذا كان فيه شهرة حيث الإنسان مشى كل ينظر إليه شو هذا شو، فهذا ما ينبغي للمؤمن أن يفعله. نعم، جواب وفق الله جميعا.